بسم الله الرحمن الرحيم يقدم لكم التسجيلات الشرفية بأبي الدعاء هذه المادة وهي عبارة عن خطبة جمعة بفضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن أحمد الحكمي حفظه الله تعالى والتي كانت بعنوان وقفات مع حديث أوصاني خليلي بثلاث والتي كانت بتاريخ 8 ذي القعدة من 1442 هجريا والآن نترككم مع هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا الحديث يا معاشر أهل الإسلام فيه فوائد جليلة ومسائل عظيمة، منها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لأمته وعلى حثهم لما فيه نجاتهم ولما فيه فلاحهم ولما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فحق لأهل الإسلام أن يستجيبوا لله وأن يستجيبوا لرسوله إذا دعاهم لما يحييهم ولما فيه نجاتهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإذا جاء الأمر من الله أو الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام فحق للمسلم أن يمتثل، سواء كان هذا الأمر من الواجبات والفرائض أو كان هذا الأمر من السنن والمستحبات. وإما يستفاد من هذا الحديث العظيم العناية بالنوافل والسنن والمستحبات، وأن لا يستهين بها المسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعظم قدرها وعظيم أجرها كان يوصي أمته بالعناية بالنوافل والعناية بالمستحبات. لذلك أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بهذه الأعمال الصالحة. قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: إن هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من السنن المؤكدة. لذلك اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية بها، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها وحث على العناية بها دل على أنها من السنن والطاعات التي لا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيها. وإما يستفاد من هذا الحديث العظيم أن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستماع لنصحه والاسترشاد بأوامره والتأسي بسنته. انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني بخليلي، يبين محبته للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد بلغت محبة النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة الخلة التي أعظم مراتب المحبة، ثم يبرهن على محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بالامتثال لأوامره والتأسي به والأخذ بنصحه. فلذلك قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. الله أكبر، هذا هو البرهان العظيم على صدق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصدق في محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل من أراد أن يثبت صدق محبته للنبي عليه الصلاة والسلام عليه بالتأسي به والأخذ بسنته والاتباع لهديه. قال أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فيه فضيلة هذا العمل العظيم وهذه العبادة الجليلة، ولا يخفى على أهل الإسلام فضيلة الصيام على وجه العموم والإطلاق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، بين الله جل وعلا أن الصيام عبادة جليلة بين العبد وربه، لذلك كان أجرها عظيما، فلا يعلم قدر الصيام وقدر أجره عند الله جل وعلا إلا الله، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يذكر مقدار الأجر ومقدار الفضل ليبين أنه أجر عظيم وثواب جليل، بل جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. يقال أين الصائمون؟ فإذا دخلوا منه لم يدخل منه أحد غيرهم. لا إله إلا الله، مكرمة عظيمة. قال أهل العلم المقصود بهذا الحديث من أدى فريضة الصيام ثم حافظ بعد ذلك على السنن والمستحبات ونوافل الصيام، فهذا الذي يكرم يوم القيامة بأن يدخل من هذا الباب لا يدخل منه أحد غيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة للصائم، فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه الأدلة فيها فضيلة الصيام على وجه الإطلاق. فما فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ عباد الله، ثلاثة أيام من كل شهر عبادة يسيرة ليست بالكثيرة، لكن أجرها عظيم وفضلها جليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله. الله أكبر، من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله. اليوم الواحد يكتب لك بعشرة أيام، فمن صام ثلاثة أيام من الشهر كتب له صيام ثلاثين يوما. ما أعظم الأجر وما أعظم الثواب وما أعظم خسارة من فرط في هذا الأجر العظيم والثواب الجليل. جاء عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو صم 3 أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك كصيام الدهر. لا إله إلا الله. من حافظ على صيام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، كأنما صام العمر، لأن 3 أيام من كل شهر تعادل شهرا. فإذا صام من كل شهر 3 أيام كأنه صام السنة كلها، كأنه صام الدهر كله. فلا تفرط أخي في الله في هذه الفضيلة العظيمة وبهذا الأجر الجدير. بل جاء عن جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. الله أكبر. هذا الغش الذي في الصدور، وهذا الغل، وهذا الحقد، وهذا الحسد، وهذا الران، وهذا المرض يطهر بماذا؟ يطهر بالصيام. صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وغر الصدر أو وحر الصدر. فهذا يدل على فضيلة هذه 3 أيام، وأنها زكاة للعبد، تنقي قلبه من الأمراض والأدناس، وتنقي جسده من الأمراض والبلاء، وتعظم ثوابه، وتكفر ذنوبه عباد الله. قال أهل العلم: الأفضل أن تكون هذه 3 أيام في الأيام والليالي البيض 13 14 15، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيامها. فإن لم يستطع أن يصوم الأيام البيض فليجعلها في 2 والخميس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب صيام 2 والخميس، وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فلا تفرط في صيام 2 والخميس. ولكن إذا عجزت عن صيام 2 والخميس من كل أسبوع فصم 3 أيام من أي أيام الشهر. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث معاذة رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قالت معاذة: فمن أي أيام الشهر كان يصومها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي النبي عليه الصلاة والسلام من أي أيام الشهر صام، سواء من أوله أو من أوسطه أو من آخره، أو يوما في أوله ويوما في أوسطه ويوما في آخره. المهم لا يحرم عن نفسه هذا الأجر العظيم والثواب الجليل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ومن هذه الوصايا العظيمة التي ينبغي المسلم أن يحاسب نفسه على أدائها وأن يعاتب نفسه على التفريط بها 2 ركعة الضحى. هذه الصلاة المباركة التي هي في وقت غفلة الناس، هذا الوقت أول النهار الناس ينطلقون فيه للأرزاق، وينطلقون فيه للأعمال، وينطلقون فيه للمكاتب. لذلك استحب أن يكون للعبد صلاة في هذا الوقت المبارك، فإن أجره عظيم وثوابه جزيل. فشرع الله جل وعلا في هذا الوقت صلاة الضحى، هذه النافلة العظيمة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته، أوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أي أنك أيها العبد عندك في جسدك مفاصل كثيرة، مطلوب منك أن تتصدق عن كل مفصل من هذه المفاصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة، أي كل مفصل من أحدكم صدقة، شكرا لله جل وعلا. ثم قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ عن ذلك كله 2 ركعة الضحى. الله أكبر. ركعة ركعتي الضحى تؤديها في هذا الوقت تجزي عنك عن كل هذه الأعمال. بل جاء في حديث بريدة عند أحمد وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في لكل عبد في جسده 60 و300 مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها. أي أن العبد في جسده 360 مفصلا عليه أن يتصدق استحبابا وتنفلا وشكرا لله على هذه الأعضاء التي تعينه في حياته وفي أمور دينه ودنياه. يحتسب له أن يتصدق كل يوم عن هذه المفاصل. فقال الصحابة يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ أينا يطيق أن يتصدق بهذه الصدقة العظيمة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام النخاعة تدفنها في المسجد أو الأذى تنحيه عن الطريق ويجزي عن ذلك كله ركعتي الضحى. يجزي عن 360 صدقة أن تصلي ركعتي الضحى وقتها يا معاشر أهل الإسلام من بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر ميل إلى قبل دخول وقت الكراهة قبل الزوال ودخول وقت الظهر. فهذا الوقت كله وقت لأداء سنة الضحى وأفضل أوقاتها كما قال العلم أول النهار وعند اشتداد الحر في الساعة 10:30 أو الساعة 11 وهكذا. فهذه أوقات أفضل وأزكى أوقات الضحى. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين صلاة الضحى بعد شروق الشمس سميها الناس صلاة الشروق وهي صلاة الضحى. قال فله أجر عمره تامة تامة تامة. الله أكبر. صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى شرقت الشمس وارتفعت قليلا ثم قام وصلى ركعتين ركعتين له بها أجر عمره. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن جمع من الصحابة أن الله تعالى يقول يا ابن آدم لا تعجز عن ركعتين في أول النهار أكفك آخرة. الله أكبر. 4 ركعات يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال بعض أهل العلم هذه 4 ركعات هي صلاة الضحى يصليها في أول النهار فينال فضلا عظيما وأجرا جليلا. ومنها أن الله يكفيه الشر ويكفيه الضر إلى آخر يومه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين أي حين تشتد الظهيرة عند تتأذى فصال الإبل الصغيرة من حرارة الأرض وذلك من بعد الساعة 10 إلى قبل دخول وقت الظهر. هذا من أفضل أوقات صلاة الضحى. صلي ركعتين صلي 4 صلي 6 صلي ما تيسر تنفل لله في هذا الوقت العظيم واغنم هذا الأجر الجليل. ثم أوصاه بصلاة الوتر وأن أوتر قبل أن أنام. هذه العبادة الجليلة الذي يبي إجمع أهل العلم من أفضل الطاعات. بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الوتر والصحيح أنها من السنن المؤكدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. أوتر وحافظ على الوتر فإن الله وتر أي الله واحد أحد ويحب هذه الصلاة المباركة ويحب من حافظ عليها. فحافظ عليها أخي في الله. أوتر 3 أوتر 5 أوتر 7 أوتر 9 أوتر 11 أوتر بما تيسر. المهم لا تنام إلا وقد أديت هذه العبادة الجليلة. إن كنت تخاف ألا تقوم من آخر الليل صلي من أول الليل الوتر. وإن كنت تطمع أنك ستقوم من آخر الليل فجعلها في الثلث الأخير من الليل. فقد روى الإمام مسلم من حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله. هذا هو الحزم الذي يخاف أن لا يقوم في آخر الليل، يوتر من بعد صلاة العشاء. قال وإن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة مشهودة عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل النوافل وأفضل الطاعات من الصلوات الفرائض، ثم بعد ذلك أفضل صلوات الفرائض، ثم بعد ذلك نافلة صلاة الليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأفضل صلاة الليل صلاة الوتر. فالحفاظ يا معاشر المسلمين على هذه السنن العظيمة والعبادات الجليلة لا تتهاون بها. قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولن يتقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله.